الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالزخات الرحمات اللي تتساقط الحين في أماكن محددة، هي مو في كل مكان. أنا سألت هالديرة ما عندهم أمطار. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد في برنامجكم اليومي الرايح اللي تسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. قبل ما نبدأ حين وأنا جاية في الدرب تقريبا من عقب القرية العالمية وصولا لمدينة دبي للإعلام، في زخات من الأمطار، صح مو بقوية لكن أمطار خير ورحمة إن شاء الله. مثل ما ذكرت سألت هالديرة ما عندهم أمطار، فإن شاء الله الخير يعم وأمطار الرحمة تعم البلاد والعباد ويجعلها رب العالمين سقيا خير ورحمة وتكون وقت لإجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات بإذن الله تعالى. مستمعينا اليوم نحن في الرايح، وقبل ما أنسى ولازم في البداية هذا الواجب اللي علينا أن نذكركم دائما في هالأيام الثلاثة نحن في انتظار رسائلكم الصوتية، رسائل وفاء، رسائل إخلاص، رسائل محبة نرسلها عبر أثير الأولى لشهدائنا البواسل رحمة الله عليهم. هاي الرسائل بيتم بثها بحول الله وقوته وإذا الله راد في يوم الشهيد اللي بيكون 30 نوفمبر، يعني عقب كم من يوم، فشدوا الهمة وتعاونوا ويانا، وهذا أيضا تعاون على الخير، تعاونوا ويانا وطرشونا رسائلكم الصوتية على رقم الواتساب الخاص بالإذاعة وهو 0561776664. هاي الرسائل مثل ما ذكرت بيتم بثها في يوم الشهيد اللي هو 30 نوفمبر. بعد شيء لازم نقوله قبل ما ندخل في فقرات الرايح، يقولون عليك أن تصدق أن أهدافك قابلة للتحقق، فعندما تؤمن بذلك فإن عقلك يبحث عن وسائل تجعلها تتحقق، فلا تجعل التردد يهزمك. صباح تحقيق الأهداف، صباح العزم على تحقيق الأهداف، وأن كل شيء ممكن أن نحن نسوي في هاي الدنيا وما في شيء اسمه مستحيل، واللي يقول إن في شيء مستحيل هذا عنده خلل وما عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، لأن رب العالمين عنده ظن عبده به، فليظن بعبدي ما يشاء. حين ندخل في فقرات الرايح، مثل ما تعودتوا عندنا فقرات متنوعة في الرايح، نبدأها اليوم بالفقرة الرئيسية. ما علي بس المعدة شوية تكلمني. فقرتنا الرئيسية اليوم بتكون موضوع حلو شي مناسب لزخات الأمطار هاي، يعني يوم تحس برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى علينا، فهذا أدعى أن نحن كبشر نتراحم بيننا وبين بعض، نتسامح بيننا وبين بعض، فما بالكم بالتسامح في العلاقة اللي رب العالمين وصفها بينها ميثاق غليظ، العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات، ولا ما كان ربنا مثل ما ذكرت سماها بالميثاق الغليظ. فالتسامح بين الزوجين شيء ضروري لاستمرارية الحياة الزوجية، ولكن في بعض أجراس الخطر أو الأقلام الخارجة عن الإطار تربط التسامح بين الزوجين بأنه يمس الكرامة. لا لا لا، أنا كرامتي ما تسمح لي، لا 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 أنا ما أسكت، لا أنا لازم أخذ حقي، كيف أسكت له؟ يعني هاي المناوشات اللي تستوي بين الزوجين، هذا اللي بنتعرف عليه اليوم في حلقتنا وفي فقرتنا الرئيسية. مثل ما ذكرت التسامح بين الزوجين، بيكون ويانا في هاي الفقرة الاستشاري الأسري عيسى المسكري، بيحدثنا عن التسامح بين الزوجين ومنو الطرف المطالب بالتنازل والمسامحة أكثر، منو اللي غض النظر ويغض الطرف أكثر علشان تمشي سفينة الحياة الزوجية. عقب الفقرة الاجتماعية بننتقل إلى فقرتنا تدري أنه، وتدري أنه اليوم مرتبطة بالتدخين. الدراسة تقول تدخين السجائر قد يسبب اضطرابات نفسية من قبيل انفصام في الشخصية. كل اللي يدخن حين يفكر هل عنده انفصام في الشخصية ولا لا، هذا اللي بنذكره في فقرتنا الرئيسية. في فقرة تدري إن، عفواً، عقب تدري إن، وبنكمل يعني الساعة هاي في تدري إن والفقرة الرئيسية، بتكون عندنا فقرتنا الثالثة والأخيرة اليوم في الساحة الثانية من البرنامج، وهي فقرة دوهة تبرة. في دوهة تبرة اليوم بنتكلم عن الالتهابات الرئوية مع الدكتور وليد محمود، استشاري أمراض رئة. هاي فقرتنا لليوم، إن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله تستمتعون فيها، وإن شاء الله نقدم فيها كل ما هو مفيد لمستمعينا الكرام. مستمعينا ما علي شوية جو الأمطار مأثر علينا، لأن خاطري شوية أنزل تحت المطر. مستمعينا بناخذ فاصل الحين، وعقب الفاصل برد نكمل الرايح تريونا.
الرايح
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4 تمهل يا زمن وسمع حكايا الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان، ويحاوره فهد علي.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. إن بغيت تعرف عن علومنا
يا أهلا وسهلا يا مرحبا،
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي.
شوف الشوق حياك في بلادي، حياك في بلادي،
حياك في بلادي، ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. إذاعة الأولى.
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب الله يومني يجيبه.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا الحين على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث على ترددها 107.4. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل، موضوعنا الرئيسي في فقرتنا الرئيسية اليوم عن التسامح بين الزوجين. ناخذ الضيف ولا نعطي مقدمة؟ تمام، بيكون ويانا حين على التليفون الأستاذ عيسى المسكري، استشاري أسري. السلام عليكم أستاذ عيسى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، الله حيكم وسلمكم.
أهلا وسهلا، وحياك الله ويانا في برنامج الرايح.
الله حيكم، حياكم الله، مرحبا بكم.
نحن موضوعنا اليوم عن التسامح بين الزوجين، وهل التسامح له علاقة بالكرامة، ومن الطرف الأكثر مطالب منه تقديم التنازلات والتسامح وتقديم شو فروض الولاء مثل ما يقولون. كونك استشاري أسري، فأكيد أنت أدرى بالحالات اللي تشوفها وأدرى بالمعمعة هاي اللي تصير بين الزوجين.
نعم، حياك الله يا مرحبا بك. هو سبحان الله لما نتكلم عن هذا الموضوع، فنحن نتكلم عن خصلة من خصال الأنبياء وصفة من صفات العظماء، ولذلك هناك عبارة رائعة: لا أحد يدخل المدرسة أو حتى أقل من المدرسة، يعني الروضة أو كلية، ليتعلم لغة الانتقام والسباب أو الثأر، وإنما العظماء يدخلون أرقى الجامعات ليتعلموا لغة التسامح ولغة الاعتذار.
صحيح.
فلغة الاعتذار ولغة التسامح حقيقة من الصفات العالية، من الصفات الراقية في المجتمعات، كما أنها صفة يعني هادئة طيبة راقية في الأسرة، ما بين الزوج مع يعني ما بين الزوجين، أو ما بين الآباء مع في مجتمع أبنائي. طيب، بالنسبة لقضية التسامح، نحن نستطيع نصنف الناس إلى ثلاثة أصناف. قبل ما نصنفهم إلى ثلاثة أقسام، فنسأل سؤال: هل التسامح صفة مكتسبة أو هي فطرية؟ نحن نقول بأن التسامح صفة فطرية بنسبة 90%، يعني يولد طفل وعنده 90% كشخصية مؤيش فطرية فيها من التسامح، وهناك من يولد ولكنه عنده 10% أو أقل من 10% من شخصيته في صفة التسامح. هناك من يجد صعوبة ومشقة في التسامح، وهناك من يرى من أيسر الأمور قضية التسامح.
صحيح.
بل قد يبادر إذا أخطأ غيره أن يطلب من هذا الذي أخطأ تسامح، لو سمح سامحني. لماذا؟ لأن الذي عنده صفة فطرية في التسامح لا يستطيع أن يأوي إلى فراشه ويشعر بلذة النوم أو يأتيه النوم إلا بعد أن يرى نفسه يعني صافية من كل من كل هم ومن كل ضيق. وأي حقوق يعني أو أي إساءة، إن كانت هذه الإساءة هو أساء أو غيره أساء، يعني عند هذه الصفة شفافية، عند شفافية في صدره، هذه إذا كان صفة فطرية. إذا نحن إذا كان هذا الشخص تقريبا يجد صعوبة في التسامح، فنقول له عليه أن يراجع بعض النصوص وبعض الأحاديث، النصوص القرآنية أو بعض الأحاديث أو بعض المواقف أو بعض القصص، بل نطلب من عنده التقدم، نطلب من هذا الشخص أن يأخذ بعض الدورات في قضية قوة التحمل والصبر وكذلك التسامح. فنقول بأن لو كان في الحياة الزوجية، فنقول بأن هناك زوج أو زوجة، فإذا اجتمع زوج وزوجة كليهما عندهم التسامح، فالحياة ما فيها مشاكل، ما تكون فيها مشاكل، ولكن ممكن قد تصاب هذه الحياة بحالة من الروتين أو حالة من الرتابة. ولكن إذا كان الزوج أو الزوجة هذا اللي عنده التسامح والثاني ما عنده التسامح، هني يصير عندنا تقريبا اللي هي العملية التكاملية، يعني شخص يسامح وشخص الثاني لا يسامح، يصير فيه تكامل ما بين الشخصية المسامحة وشخصية غير مسامحة، والعجلة تستمر. لماذا؟ لأن في توازن، في توازن بين الذي عنده قلة في التسامح وبين الذي يجود في التسامح.
لكن هذا
القضية الخطيرة إن وجد زوج وزوجة، لا الأول يسامح ولا الثاني يسامح، يعني لا الزوج يسامح ولا الزوجة تسامح، هني عندنا إشكالية، ودائما تنتهي هذه الحياة في وين؟ في المحاكم، أو قد تنتهي بكثير من المشاكل. هنا لابد أن نوعظهما. تفضل.
دم فضلك، اسمح لي بس، لأن ذكرت نقطة يعني وقفتني، ذكرت أنه ممكن يكون أحد الأطراف أكثر تسامحا والثاني أبدا ما يسامح، وقلت أن هني تكون العلاقة تكاملية، لكن الشق النفسي هني اللي هو كله يسامح ويبادر بالسماح وطلب العفو، ما هذا يكون عليه ضغط نفسي شوي، أنه هو كل اللي يقدم وكل اللي مطلوب منه، في المقابل نعم. الطرف الآخر يعني حاطري العاريل وخلاص وهم الناس تطلب منه السماح.
يعتمد من هو الأقوى. إذا الشخصية المسامحة هي الشخصية القوية فنقول من عشر قوما أربعين يوما
صار
مثلهم. يعني أنا أعيش مع شخص دائما يسامح دائما يسامح دائما طيب، ترى هذه أمور تؤثر. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلة فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلة. ويقول آخر إن كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى، مع الردي عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارنة يقتلي. نعم هناك يعني إذا كانت الزوجة أو الزوج يعني ما عندهم التسامح، على سبيل المثال وهي شخصية قوية أنا أكون معاك في هذه المداخلة. يعني قد يكون الشخص اللي ما يسامح ممكن يستغل الطرف الثاني الذي يعني يجود في التسامح،
ممكن يستغله طول الوقت وطول العمر. فهني
يعني أتمنى لو استاذ تطرحي لي بس سؤال عن هذا الموضوع فأنا بعطيك إجابة طويلة جدا. نحن نقول مرة ثانية طيب نحن كشعب هنا فإن في الإمارات حقيقة يعني خاصة المرأة عندنا هنا عند قريبة معروف عنها يعني قلبها كقلب الطير، رقتها ونعومتها وتسامح والجود فيها. ولكن نقول نحن نتكلم بس عن الفتاة، هناك من رجالنا وكذلك من شبابنا من عندهم نفس هذه الصفة. فنقول قد تكون المرأة قليلة التسامح أو قد تكون تجود بالتسامح، وقد يكون الرجل نفس الشيء. هنا نقول وننصح الله سبحانه وتعالى إذا أنعم علي كمثال بزوجة مسامحة وبكذا، أنا مفروض أقدر هذه النعمة كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. يعني أنا لما الله سبحانه وتعالى يعطيني مدرس مسامح ما الذي يحدث عند الطلاب؟ أنت أدرى صح؟
يخورون فيها.
هذا هو مفروض نحن نعكس هذه الآية. إذا كان إنسان طيب مثلا يقول المثل إذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله.
صحيح.
هي هذه السالفة. نحن لابد أن ندرك بأن الشخصيات هذه مختلفة. قضية التسامح هناك من يعني أبسط صفة في حياته التسامح.
وأنت ذكرت أستاذي أن التسامح فطري بنسبة 90%. زين هاي اللي يغلب عليهم اللي هم عف حب الذات أو ما عف شو نسميه، اللي هم ما يقدمون التسامح مع أنه فطري فيهم بنسبة 90%. ليش ها 90% ما تغلب على 10%؟
يعني أنا أتفهم. شوفي أختي الفاضلة، التسامح دائما أنا تأتيني استشارات في هذه المسألة، فأنا أجد أن هذه الفتاة أو هذه الزوجة كثيرة التسامح. فماذا نقوم؟ أول شيء في شيء معنا اكتشفت شيء جديد سميته العلاج بتعديل الشخصية.
جميل.
يعني العلاج بتعديل الشخصية يعني شو معنى هذا الكلام؟ معنى أن الزوجة أو الزوج إذا كان عندهم هذا التسامح فنقول يجب عليك أن يكون عندك إيش؟ اعتدال في التسامح.
صحيح.
لا إفراط ولا تفريط. التسامح إن كان تقريبا التسامح السلبي يعتبرونه شخص ساذج
ضعيف،
والتسامح الإيجابي قوة شخصية. طيب ولذلك إيش نحن نقول؟ الضعيف لما يسامح ما أنت ضعيف أصلا، ولكن القوي لما يسامح يقول لك إيش؟ التسامح عند المقدرة.
أيوة كتبني بقولها
هذه صفة قوة، هذه قوة. أن أنا أستطيع أن أنتقم، أستطيع أن أخذ حقي بقوة، أستطيع وأستطيع وأستطيع، ولكن أقدم التسامح. الثاني ما يستطيع يأخذ حقه، ولا يستطيع يتكلم، ولا يستطيع يتجرى، ولا عنده مواجهة ولا قوة ولا كذا، ويقول لك أنا مسامح. يعني أنت مسامح على شو؟ ما أنت أصلا مسامح أصلا فطريا، مش مسامح أن أنت كصفة قوية في هذا الإنسان. أنا كنت أتمنى أكتب يعني كتاب كامل بس عن هذا الموضوع، لأن موضوع التسامح موضوع يعني مثل أخطبوط.
صحيح. عندك الوقت الحين كلمنا عن الكتاب اللي تبغى تكتبه.
إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله. نتكلم يعني في عندي نظريات كثيرة جدا في هذه مسألة التسامح. أعود وأقول مثل ما بدأت أول مرة، نحن ما ندخل خاصة الشخص الذي يجد صعوبة في التسامح، بنقول أنت ما دخلت المدرسة لتتعلم الصفة الفطرية اللي هي الانتقام والثأر وكذا كذا، لأن في بعضهم ترى عندهم هذه الصفة، هم مولودين وعندهم هذه الصفة. فنقول لا، أنت دخلت المدرسة حتى تتعلم لغة التسامح ولغة الاعتذار.
نعم.
وصفة جميلة رائعة صفة التسامح، أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قرر يعني ولمن عفا وأصبح فأجره على الله. يعني الذي يسامح عند القوة عند المقدرة الله يتكفل. يعني أنا ما أروح عند واحد من الأمراء فيقول لي ترى سامحة أنا بعطيك، أنا ما بتردد. ليش؟ لما الأمير أو الملك أو الرئيس يقول أنا بعطيك، معناه العطاء هني مو أي نوع من العطاء،
غير محدود،
غير محدود. فلما يأتي يوم القيامة، ولذلك الذي يسامح ترى أنا لو قلت أنا ما هو أفضل علاج نفسي، أقول لك العقاقير، أعطيك 5 عقاقير للعلاج النفسي. النوع الأول التسامح، الثاني التسامح، الثالث التسامح، الرابع التسامح، الخامس التسامح الرجل الذي دخل الجنة وقيل أنه سيدخل الجنة، وانت أدرى بالقصة عندما كان يبيت إلى فراشه كان إيش يصفي نفسه ويسامح.
صحيح.
اللي سامح ترى يرتاح نفسيا، اللي سامح يجد النوم الهني، اللي سامح ترى يعيش حياة بكل بساطة، ولكن لا إفراط ولا تفريط.
نعم. والله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
نعم. والآية الثانية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
نعم.
يعني مش قضية تسامح، أنا أسامح وأكرم وأحسن، بعد هذه تقريبا درجات عالية جدا. الله يبلغنا هذه الدرجات العالية.
عرضنا نحن نتكلم حين وحضرتك ذكرت كذا مرة إن لا إفراط ولا تفريط، شو الشعرة اللي تقسم ظهر البعير في بين الإفراط والتفريط؟ لكن اسمح لي بناخذ فاصل من 30 ثانية وبرد نواصل وياك أستاذي.
طيب الشعر
مستمعين لحظات
الرايح أعيش حاضرك على هو الأولين. على هو الأولين وخلك ويانا على الأولى 107.4.
فن على الفن سيعا على ونا تحلى سوالفنا في الطارج وفنا على الفنة ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغربان على إذاعة الأولى. على مثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع، ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل 4 الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
تحيدون؟ خلك بيننا على الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حيا حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا الحين. وقبل الفاصل كنا متواصلين ويا الأستاذ عيد أيس المسكري استشاري أسري، وكنا نسأل عن الشعر اللي تقسم ما بين الإفراط والتفريط في التسامح في العلاقة الزوجية. حياك الله ويانا أستاذي مرة ثانية. مرحبا أستاذ عيسى.
مرحبا، الله حيكم.
حياك الله ويانا مرة ثانية على إذاعة الأولى. أقول قبل الفاصل كنا نسأل شو هي الشعرة اللي تقسم ظهر البعير، أو نقدر نقول اللي تفصل ما بين الإفراط والتفريط في التسامح في العلاقة الزوجية.
طيب خلينا نحن نأخذ تقريبا اللي هو التسامح السلبي.
نعم.
زوج ارتكب بعض الحماقات، قامت الزوجة مسامحة وكطبيعتها، ويوم الثاني والثالث فتقول بعد ذلك لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، بل وصلت لدرجة أن الرجل يخون. طيب. ويأتي في البيت وهو خائن، ويعرض قصة الخيانة، وإذا بها تسامح. يعني تقريبا الحياة الزوجية بدأت إيش؟ تتحطم.
أكيد.
تتحطم، ولذلك أصبح الرجل ما أخذ راحته، أصبح الأمر تقريبا المعصية أو الجريمة. لذلك يعني لو كان لو ابني سرق سامحته، وكذب سامحته، ترك الصلاة سامحته. أنت تشوفين الآن وين النتائج؟
وين النتائج؟
ستكون جدا سلبية. طيب نحن نقول متى نسامح، كيف نسامح، لماذا أسامح، من أسامح؟ هذه الأسئلة لازم نحن نجاوب عليها حتى يكون التسامح
في محل
تسامح إيجابي.
إيه؟
وليس التسامح شو سلبي.
تمام.
لذلك الحياة الزوجية نحن نلاحظ، وهذه التي تسامح وتسامح وتسامح، شفت البالونة الطويلة التي ننفخها لما
إيه؟
تأتي في النهاية شو
تنفجر،
تبدأ أيوة نعم أنت كنت تسامحي مرة الأولى ثانية ثالثة رابعة، ليش انفجرتي؟
طفح الكيل.
وبعدين آخر شيء أيوة نحن نقول ما نسامح في الغلط،
إيه،
ولكن نسامح في الخطأ العابر. هناك الخطأ العابر، الخطأ المتعمد، الخطأ الدائم، الخطأ مرة في العمر. أنا مرة في العمر يعني كذبت،
إيه،
ما علي أنا أسامح. ولكن إذا كانت هذه عادة، من الذي ربى، من الذي غذى هذه العادة السلبية في الزوج أو الزوجة؟
التسامح السلبي
شريك الحياة.
نعم.
من الذي غذى العادة السلبية؟ شريك الحياة، إن كان رجلا أو كانت امرأة.
معقولة يعني في الآخر يرد
بلا شك. أنا أعطيتك أمثلة الآن، أعطيتك أمثلة، أنا تأتيني استشارات وأنا أدرك بأن تراك أنت اللي ربيت زوجك على إيش؟ على التمادي على الخطأ. لذلك
كيف؟
سبحان الله، لولا وجود القانون لكثرت ايش الحراميه واللصوص وكذا. صح
صحيح.
فاذا كان والله هذا يسرق نسامحه، وهذا اعتدى على الاخر نسامحه، وهذا قتل نسامحه، المجتمع اصلا بيكون سبب لايش للهلاك.
صحيح.
ليش وجدت القوانين؟ عشان نحن نسامح، عشان نربي الطرف. القانون هو الذي يربي الطرف الاخر على الاعتدال.
ايه.
فلو جبنا المثل في الحياة الزوجية نفس الشيء. أنا مو كما أتكلم إن أنا ما قضية في شيء أسامح وفي شيء أنتقم. أنا ما أدعو إلى الانتقام.
تأكيد.
أنا أدعو إلى عدم إيش التسامح. هناك صور ندخل في موضوع آخر. التسامح على 4 أشكال أو 5 أشكال. الصورة الأولى
هي
التسامح الشكلي.
الشكلي. أوكي.
شو يعني؟
أنا
مسامح النج. ولكن من الداخل بركان يغلي.
أيوة.
وهذا الشكل هو التسامح السلبي.
لأنه في كبت من داخل.
التسامح الثاني هو التسامح الداخلي. ولكن يرفض يقول أنا مسامحنك. فأنا ما أعرف هذا مسامحني أو غير مسامحني.
صحيح.
طيب التسامح الآخر هذا الذي تقريبا يدعي بأنه إيش مسامح. يدعي منافق، نحن نقول منافق.
أيوة.
طيب ينافق، يجامل. التسامح من أجل المجاملة، ولكن هو في الحقيقة غير مسامح،
أو يمكن عشان يمشي الحياة. يلا
ممكن عشان الحياة تمشي مثل ما قلت، هو أنه التظاهر نفس الموضوع الشكلي نفس الشيء. يعني أنا نطقا باللسان ولم يقر ذلك في القلب.
صح.
أيوة. فنحن نقول التسامح على قسمين، الإيش الداخلي الداخلي والخارجي الخارجي والداخلي الخارجي والخارجي الداخلي.
إيه. وأحسن شيء الداخلي الخارجي.
أحسن دي. إيه. لذلك الإنسان عند أنا والله مسامح فلان لازم أخبره ولا ترى أنا سامحتك. أو مش لازم أتلفظ، وإنما الفعل يدل على إيش؟ الأثر يدل على إيش؟ على على البعير.
نعم.
أيوة. لذلك الإنسان أنا والله على سبيل المثال بيني وبين يعني بين الرجل وزوجته كمثال إيش؟ خصام وكذا. إذا قام زوج واشترى وردة هذا دليل على التسامح. إذا قامت الزوجة وأعدت يعني عشاء شهيا هذا التسامح.
صحيح.
التسامح هنا نحن نستطيع إيش، هناك رموز
نترجمه بالأفعال.
يا سلام يا سلام يا سلام. يعني إحنا نسمي الحياة الزوجية أصلا لغة متكاملة سيمفونية، يعني لغة التناغم. شو يعني لغة التناغم؟ أنا الرجل يدرك بأن الزوجة الآن بحاجة إلى أمر ما. ففي أغنية داخلية، أنا ما أتكلم عن الصرخة ولا أتكلم عن صوت صاخب، أتكلم عن صوت مثل صوت البلابل، صوت العصافير، صوت هادئ يأتي من الداخل. أدرك بأنها بحاجة إلى كذا كذا، لا أدرك بأنها زعلانة في كذا كذا، فأنا أقوم بإيش بردود أفعال إيجابية تأتي بنتائج إيش إيجابية. الحياة الزوجية تقريبا حياة رائعة، حياة دافئة، حياة يعني متى ما يكون احنا نفهم هذه المفردات، نفهم هذه الابجديات، نفهم هذه القواعد، نفهم هذه السيكولوجيات النفسيات. لا افراط ولا تفريط، وانما هناك يوم اعتذر ويوم لا اعتذر.
شو
يعني الاعتذار؟ انا اتكلم عن الاعتذار، انا ما اعتذر شكليا ولكن في الداخل مسامح. الحياه الزوجيه هكذا لابد ان تكون، انا ما بسامح ولكن من الداخل أنا إيش مليء بالحب.
ترى يقولون قرص ابني.
ولكن من أجل التربية.
صحيح.
من أجل أن يكف الطرف الآخر عن الخطأ. أنا ما بسامح هذا الطرف لكن من الداخل ترى أنا هذا الشخص أحبه. ولدي ما سامحه ولكن من الداخل أنا أحبه. أنا ما سامحك ليش؟ عشان تأدب من سلوكك.
أيوة.
التسامح حقيقة أسلوب. نحن نسميه أسلوب للتربية.
مفروض.
أسلوب للتربية التسامح. أنا يعني أقول هذه العبارة بصوت مرتفع، التسامح أفضل أسلوب للتربية، للتربية بين الزوجين، للتربية في الأسرة، للتربية في أي مكان في المجتمع. وما قامت إيش مجتمعات إلا لأنها تدرك متى تسامح وكيف تسامح ولماذا أسامح. كل هذه من أجل شو؟ من أجل أن نرتقي إلى إيش؟ إلى أعلى مستويات وأفضل إيش؟ حياة هانئة سعيدة مليئة بإيش؟ بالسعادة والحب والوفاء.
أستاذ عيسى، ذكرت قبل الفاصل أن في دورات ممكن يأخذونها تعلمهم فن أو أصول التسامح، شو مضمون هاي الدورات؟ وعلى شو تشتغل؟ تشتغل على العمل النفسي، على المبادئ؟
والله أنا بفضل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أنعم علي بنظرية سميتها نظرية 2+2 فهم شخصيات تحليل النفسيات، ونتطرق إيش في هذه مثل هذه المسألة.
شو اسم النظرية؟
أتكلم عن 2+2 في فهم الشخصيات وتحليل النفسيات.
إيه 2+2.
هذا جزء بسيط من إيش، من أنا صاحب النظرية بفضل الله سبحانه وتعالى، ونتكلم عن جزء بسيط جدا من إيش، من هذا التسامح. في من إيش من يطلب هذه الدورة، لذلك سبحان الله من خلال هالنظرية أستطيع أدرك وأستشف وأعرف إيش مشاكل الزوجية بطريقة سريعة جدا. حتى الطرف الآخر يستغرب، أنت ساحر؟ أقول لا مش ساحر، وإنما لابد من إيش، هناك معادلات حسابية، معادلات حسابية دقيقة.
مثل شو؟ فاضلة. مثل شو الحالات اللي مرت عليك؟
أنا أعطيك معادلات حسابية. الطفل الصغير تراك يعرفك أنت كأم إذا أنت مسامحة أو غير مسامحة. الطفل الصغير يعرفك، الطفل الجنين يدرك هذه اللغة.
سبحان الله.
يدرك أن الأم مسامحة أو الأم منتقمة أو الأم غاضبة أو الأم كذا، تدرك الطفل الصغير يدرك هذا الشيء. فهي وهناك لماذا؟ لأن هناك معادلات. نحن ما نعيش في حياتنا إلا هناك معادلات. إيش تراك ما تنامين في الليل إلا بعد ما تحلي معادلات. كيف يعني؟ إذا قلتي 1+1=2 وما حليتي هالمعادلة طول الليل ما تقدرين تنامين. أعطيش مثال ممكن يكون صورة واضحة. أقول لك أنت ابتسمتي وشخص مثلا صديقتك مثلا في الجامعة أو زميلتك في الجامعة ما ابتسمت. نحن نقول 1+1=2، أنا ابتسم طرف الآخر الثاني هو يبتسم، هذه معادلة صحيحة. لكن إذا ابتسمت والطرف الآخر ما ابتسم، أتم طول الليل أنا أحاول أحل هذه المعادلة، وتكون معادلة جدا معقدة. كل ما حاولت أركب هذه المعادلة ما تتركب، أحاول أجيب حلول، حل الأول والثاني والثالث، وممكن أتم لين الفجر وأنا ما حصلت حل. لماذا؟ لأن ما في حل آخر 1+1=5 ولا 6 ولا 7. ونحن نحاول نجيب أرقام مختلفة وهنستيقظ من النوم وما يعني النوم، لأن ما حصلنا المعادلة التي تعلمناها أيام الطفولة.
نعم
تعلمناها من أيام الطفولة، لأن الولد يولد على الفطرة. يعني الفطرة يعني يولد على 1+1=2.
تمام.
على الصفاء، على النقاء، على الحقيقة،
بالصفاء والنقاء،
على الحق والباطل، على النور والظلام. كل هذه الأشياء ترى يولد الإنسان وعنده هذه المعادلات كلها، الله سبحانه وتعالى أعطاها مجانية. ولكن لما يكبر ويشوف أن هذه أنا هذا الذي اللي في 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 وين، أين هذه المعادلات؟
نعم.
التي تعلمتها من إيش؟ من فطرتي.
من فطرتي. نعم. أستاذ عيسى، الكلام وياك جدا شيق وجدا استفدنا، وإن شاء الله كل المستمعين استفادوا.
إن شاء الله جعلنا إن شاء الله أنا وياك في ميزان حسنات يوم القيامة
جميعا يا رب.
رب كلمة تكون تقريبا نور لنا إن شاء الله في إيش؟ في ميزان حسنات
يا رب يا رب، هذا المطلوب. شكرا جزيلا أستاذ عيسى المسكر
الاستشاري. الله يحفظك ويبارك فيك، مرحبا بك، حياك
بارك. تسلم تسلم، مع السلامة. مستمعينا إن شاء الله استفدتوا، وإن شاء الله يعم التسامح في جميع الأسر يا رب العالمين. ننتقل لفقرة ثانية ولا فاصل؟ الحين مستمعينا ننتقل فيه لفقرتنا الثانية في الرايح، وهي فقرة
تدري أن.
تدري أن في تدري أن اليوم في دراسة تقول الباحثين والعلماء ذكروا أن التدخين يؤدي للإصابة بالسرطان والأمراض القلبية، وهالشيء نحن عارفينه. في دراسة حديثة تقول أن السجائر يسبب اضطرابات نفسية خطيرة أيضا مثل الأذهان من قبل الانفصام في الشخصية. وسبق لدراسات أقامت ربطا إحصائيا بين التبغ وأنواع مختلفة من الأذهان، ولا سيما الانفصام في الشخصية، على ما قال الباحثون الأوروبيون اللي أجروا دراسة جديدة. وتبين في الدراسة السابقة الأشخاص اللي عندهم اضطرابات نفسية خطيرة يعني يميلون للتدخين، ونسبة كبيرة من المدخنين في صفوف مرضى الذهان أكبر ب3 مرات من تلك المسجلة في صفوف السكان بشكل عام. لكن الباحثون قالوا أن أسباب ارتفاع نسبة المدخنين في صفوف مرضى الذهان لا تزال غامضة. ما كان واضح أن كان المرض النفسي أو أن العلاجات اللي يأخذونها لمكافحة تدفع المرض إلى التدخين. وفي نظريات عرضت عديدة بشأن هالشيء، من بينها خصوصا دراسة تشير إلى أن السيجارة تسمح بتعويض تأثير الأدوية على ضبط الدو المخرج يعلق لأنه مدخن أعتقد، فهو مدخن نعترض على الدراسة. زين يا عبد الله، فضحناك اليوم. حاولت زعل ترى من دق الباب يا الجواب. في الدراسة حاولت هاي الدراسة بالتحديد الغوص في هاي الفرضية لمعرفة إن كان الذهان يصيب المدخنين أبكر من غيرهم، ومن خلال تحليل دراسات كثيرة أجريت سابقا شمت بشكل إجمالي 14.555 مدخن و و 273.162 غير مدخن. توصل الباحثون إلى نتيجة واضحة نسبيا. يعني المختصر المفيد لهذه الدراسة أن المصابين بالانفصام في الشخصية وجدوا أن أكثرهم من المدخنين، فابتعدوا عن التدخين. يعني التدخين ضار بكل نواحي، من ناحية النفسية، العقلية، البدنية، الجسمانية، يجتلكم ويجيب الأمراض. الله يجيرنا ويجيركم جميعا إن شاء الله. الحين خلصت فقرة تدري إنه، نقدر رسائل نصية ولا ناخذ فاصل؟ نقدر رسائل نصية؟ عندنا رسائل نصية وصلتنا، عشان بس نعطي المشاركين ويانا حقهم في الإبداء الرأي. خلنا نفتح الواتساب. بس قبل أن نقرأ الرسائل نذكر مرة ثانية، نحن بنتظر رسائلكم الصوتية، رسائل الوفاء للشهداء اللي بنذيعها إن شاء الله على أثير إذاعة الأولى في يوم الشهيد اللي بيكون 30 نوفمبر. مرة ثانية رقم الواتساب 0561776664. إذا مستمعينا يعني تريا مشاركاتكم، لأن هاي يعني ممكن مشاركة بسيطة لكن مضمونها وفحواها ومعناها جدا كبير، وأكيد بيكون له الأثر الإيجابي الطيب على نفوس أهالي الشهداء. الرقم اللي ينتهي باثنين 72، المتسامحون هم أكثر الناس سعادة. هاي الرسالة من المستشار الأسري عبد الله موسى، طرش لنا يقول المتسامحون هم أكثر الناس سعادة، ومعظم المشاكل حلها في التسامح والتغاضي. شكرا جزيلا للمستشار الأسري عبد الله موسى على المشاركة ويانا. الأخ عبد الرزاق يقول ما شاء الله وين مطرش رسائل، ما أعرف أي واحدة تخص المشاركة اليوم إن فيها مع يقول أم كلثوم قالت أنا وأنت ظلمنا الحب بإيدينا. أعتقد أن التسامح بين الزوجين يكون أحياناً، هاي رسالة عبد الرزاق، أعتقد أن التسامح بين الزوجين يكون أحياناً شبه سهل من كلا الطرفين، لكن أجزم إن كانت بينهم محبة تعدت لا معقول فيكون التسامح صعب إلا من بعد معاناة الزوجين، لدرجة أن ممكن أحدهم يمرض مرض وهمي شديد حتى يعطي فرصة للآخر بسؤالي عنه بأي حجة منطقية، مع علم الآخر بتلك الحيلة الجميلة. شكرا أخوي عبد الرزاق. الأخت ريما تقول هي مطرشة الرسالة عن أوكي، حابة من خلال منبركم أن يكون هناك توعية للشباب عن طريق الرسائل بالنسبة للموضوع، لضرورة توعية جيل كامل بمدى أضرار هي التدخين. فأنا أبو حرقا مع كل سيجارة يدخنها شاب صغير، فأنا أذوب حرقا مع كل سيجارة يدخنها شاب صغير. وطبعا التدخين أكبر سبب للالتهابات الرئوية. بالنسبة تقول صباحكم خير يا أحلى إذاعة، بالنسبة للتسامح بين الزوجين ضروري، وكرامة المرأة من كرامة زوجها، المهم إنجاح العلاقة من أجل أسرة سعيدة. كثير من الخلافات تنتج عن شعور المرأة بأن كرامتها أهينت، ولكن إن فكرت بالموضوع يكون الوضع مجرد عصبية، والزوج سيقدر لها بعد أن تهدأ أعصابها بأنها وضعت الكرامة جانبا وصبرت وسكتت من أجل الأسرة، سيرجع ويعتذر، وأنا متأكدة من ذلك. وهناك أمثلة كثيرة رأيتها. إياكم إخواتي أن تدمروا بيوتكم بساعة غضب. شكرا لكم على هذا الموضوع المهم. شكرا لك يا ريما على المشاركة ويانا في، يعني ما شاء الله ما قصرتي، علقتي على فقرة تدرئنا والفقرة الرئيسية. زين يا عبد الله يقول عندنا دقيقة. سارة تقول التسامح بين الزوجين مطلوب لكي تستمر الحياة، وليس على طرف معين. بالتنازل لزوم الطرفين يتنازلون عن أي شيء راح يعرضهم للخلافات والمشاكل. لا توجد حياة مليئة بالسعادة ولا توجد حياة مليئة بالحزن، والخلافات في الحياة فيها السعادة والحزن، ولزوم نتعرض لها لكي نتعلم من تجارب الحياة. لكن الشاطر هو اللي يتفادى ويتعامل مع المشاكل بأسلوب ذكي ولا يعرض للعقبات. خدكم سارونا تقول صباحكم عسل. صباحك سكر يا سارة. زين هي تقول سارونا. يقولي ليش تقولين سارونا؟ زين هي تكتب سيجنتشر مالها. وما أعرف شو بلا اليوم عبد الله. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بندخل في الساعة الثانية من الرايح تريونا.
الرايح. الأولى
منكم وفيكم.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية.
هو الشعر في زورق من حليب.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
الأولى منكم وفيكم. شلاتنا
يا الزين زينك غرام، طبعك غناتي حشيم، لك في المعاني مقام، ليتك لقلبي نديم، أهواك وهو القوام، شوقي لشم البريم، تعذيب قلبي حرام، شوفك لقلبي نسيم، يعني غرام وهيام، أمسي وقيل سجيم، عين الشجي ما تنام، للوجد باله لزيم، غنى بغرامي حمام، لك يا الغضيع الجميم، يا الخل خل السلام، لمس بسماك النعيم، شل الغشا واللثام، سقني هواك السليم، نورك ينير الظلام، وصف السجايا عديم، وصف السجايا عديم.
شلات الأولى، فن وقصيد وساميات أفكار. الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا حين على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. ونرد ونكرر ونزيد وبنعيد وما بنكل ولا بنمل، نذكركم مستمعينا بنكم الطرشونة رسائل الوفاء للشهداء الأبرار رحمة الله عليهم، لأن هاي رسائلكم الصوتية ومثل ما تعودتوا نحن منكم وفيكم، فلازم نسمع منكم ولازم تشاركونا. أنتوا نبض المجتمع وأنتوا اللي بتشاركونا ونكمل معاكم مسيرتنا الإذاعية. نبغي نسمع رسائلكم الصوتية ليوم الشهيد اللي بيكون إذا الله راد 30 نوفمبر. سجلونا أكبر قدر من المشاركات الصوتية ومن الرسائل الصوتية، مثل ما ذكرت هي كلمة يمكن بسيطة أو رسالة صوتية 30 ثانية أو كم مدتها، لكن أكيد هي لا تقارن بمدى التضحية اللي قدمها الشهداء، وأكيد ما تقارن بالأثر الطيب اللي بتتركه في نفوس أهالي الشهداء، إن نحن يعني ما نسيناهم ونحيي ذكراهم، وهم طبعا يعني راحوا فدا للوطن وضحوا بنفسهم بأرواحهم علشان نحن نعيش في أمن وأمان وسلام. فنتريا لو سمحتم مستمعين مشاركاتكم. ذكر مرة ثانية رقم الواتساب 0561776664، بنستقبل مشاركاتكم الصوتية ليوم الشهيد اللي هو بيكون 30 نوفمبر. الحين بنكمل الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب. الأخ عبد الرزاق يقول لا تقطع أرحامك ويشملك الوعيد، ولا تخسر الغالي ولا ترخص غلاه، وأخوك لا تخسره لو أنه عنيد، يخطي 100 مرة وتسمح له تسامحه على خطأ، وإن كان شد الحبل حاول ما تزيد، أرخيه قبل الشد يوصل منتهى. صح لسانك يا عبد الرزاق، عبد الله يقول لك. وفي المستمعة الأخت المعلمة عليا راشد تقول استبدل النقطة الأخيرة في سطورك بقطرة أطر في كل أحاديثك وكلامك، لتكن الكلمة الطيبة هي البداية وهي النهاية، عندما ستكون نقطة آخر السطر في حديثك عطر في أي عمل تقوم به. صباح الخير والراحة والطمأنينة للجميع، أختكم أم محمد عليا الدهماني. شكرا جزيلا يا عليا. الحين بناخذ فاصل، عقب فاصل الأذان بنكمل فقرات الرايح، تريونا.
الأولى 107.4 الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
والمعنوية بالنصر مدفوعة. قدامكم وازم يعب اصبوعه
خصيمكم مرام جيشه يصمد قدامكم وازم يعب اصبوعه خصيمكم مرام جيشه يصمد قدامكم وازم يعب اصبوعه
الأولى 107.4
من بدع دارنا
الرجا والياس والإنسان حيلة والمواقف ما تبان إلا بهلها اتبعي قلبك وعيشي بألف ليلة ورحلي يم البلاد اللي رحلها الظروف المستحيلة مستحيلة ومن حمل دنياه لازم يحتملها وانتي لما شفتي القصة طويلة انتهيها قبل ما يكبر أملها الليالي الليالي نزف والفرقة ثقيلة والمدى يكتب على فراحي أجلها ارسميني طير يتهجى رحيلة وقتلي حلم الحروف اللي جزلها اسكبيني شوق راحل وانحنيله وادفني ذكرى لياليه وغزلها كل ما شفت الرطب ارثي نخيله وكل ما شفت النحل ابكي عسلها كل ما شفت الرطب ارثي نخيله وكل ما شفت النحل ابكي عسلها ازدواجيه رثا رمح وقتيله والقلوب انذيرت شدت رحلها خالد الضنحاني
من بدع دارنا الأولى 107.4
المهجن إذا مكس الدم معه هذا
يعني هذا العلم اللي وصل خذ المطية يوم يومين ما انتبهت لها تكون إصابته أقوى
عناية المطية عند حتى اللي يقبضها في النهاية
المطية حين إذا تطلع من يدها بنقول
الوسم ما نفعها
السلالة المحلية طبعا هي السلالة الفلتة
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى
تجار من هالدار
فيها 24 ساعة لين خذنا المشروع
بديت في مجلس الإعمار كانت طبعا في وقتها ولنشاطات اثنين رئيسية
قبل ما تصير دولة الإمارات احنا ابتدينا ففكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر
فكرة عن إجماع فلوس وهذاك إجماع فلوس هذاك إجماعها مدينين وهذا لا إجماعها نمياه فرق وايد
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى
سلام يا سلام الله على الأولى
على 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل اللي يسمعنا الحين ولا بدأ في سماعنا عقب الصلاة، ونجدد التحية بكل مستمعينا مرة ثانية على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ومرة أخرى نقول ونذكر مستمعينا الكرام أن يطرشونا رسائل الوفاء والعرفان لشهداء الإمارات، رسائلكم الصوتية نحن في انتظارها عشان نبثها على أثير إذاعة الأولى يوم الشهيد اللي بيكون 30 نوفمبر هالشهر، يعني عقب كم من يوم. نتري رسائلكم على رقم الواتساب 0561776664. أي شيء في خاطركم بخصوص الشهيد، بخصوص أهل الشهيد، أي شيء يخص ويتعلق بالشهداء، شهداءنا الأبرار، ياريتكم تسجلون هاي الرسائل الصوتية علشان نحن نبيعها ونشارككم يعني أفكاركم ونشارككم رسائلكم اللي تبون توصلونها. نرد مرة ثانية نكمل إذا في رسائل عندنا موجودة بخصوص الفقرات. مساكم الله بالخير يا المتميزين، عندي طلب، بغيت تحطون في الرايح فن الروايح بعد إذنكم إذا في مجال. بناء نعرض الطلب على الإدارة هني. مع نسيم الفجر البارد ومع كل طير عن عشة شارد، نصبحكم بالخير ويجعل الخير لكم وارد، أخوكم بوزايد. شكرا جزيلا يا بوزايد على مشاركتك. شوف الرسالة الثانية، هاي الرسالة قريناها. في رسالة من الأخت أم خليفة تقول صبحكم الله بالخير والعافية، لأن هي مطرشتنا يعني من وقت قبل الأذان. جزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب وسعيكم الدائم في طرح المواضيع اللي لها تأثير اجتماعي أسري. جعل الله دائما جعلكم الله دائما من المتسامحين والصبورين على ما ابتلاكم الله. الله يجعلنا جميعا يا أم خليفة من المتسامحين والصابرين والشاكرين الحامدين يا رب العالمين. حين ندخل للفقرة الثانية، فقرتنا الأخيرة، مو بالثانية، الفقرة الأخيرة في برنامج الرايح اليوم، وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بيكون موضوعنا عن الالتهابات الرئوية، التهابات الرئوية، وبيكون ضيفنا الدكتور وليد محمود. استأثر الالتهاب الرئوي حقيقة بنسبة 15% من مجموع وفيات الأطفال دون سن الخامسة، والتقديرات والإشارات تشير إلى أن هذا المرض يعني كان سبب لوفاة 922 ألف طفل في عام 2015. الالتهاب الرئوي ممكن أن يحدث بسبب فيروسات أو بسبب جراثيم أو فطريات. يمكن توقي الالتهاب الرئوي بزيادة المناعة وبالتغذية المناسبة والتصدي للعوامل البيئية. ويمكن علاج الالتهاب الرئوي اللي تسبب الجراثيم بالمضادات الحيوية، غير أن لا يلتقي المضاد الحيوي اللازم إلا ثلث الأطفال المصابين بالمرض ممن هم بحاجة إليها. الالتهاب الرئوي عبارة عن شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة اللي تصيب الرئتين، وتتشكل الرئتين مثل ما هو معروف من أكياس صغيرة تدعى الأسناخ، وتلك الأكياس تمتلئ بالهواء عند عملية التنفس، يعني طبيعي يعني أكياسها تنتفخ بالهواء يوم نتنفس. وعندما يصاب المرء بأي التهاب رئوي تمتلئ أسناخ الرئة بالقيح والمواد السائلة اللي يخلي عملية التنفس عملية مؤلمة، وطبعا يحد من دخول الأكسجين أو وصول الأكسجين للرئتين. الالتهاب الرئوي مرض تسببه عدوى تصيب الرئتين أو الرئة وحدها مو بشرط الثنتين، ويمكن أن ينتج عنها بكتيريا أو فيروسات أو فطريات، وتؤدي العدوى إلى حدوث التهاب في الحواصلات الهوائية في الرئة، وممكن يرافق هذا الالتهاب تجمع للسوائل في هاي الحويصلات. خلال اليوم الواحد يأخذ الإنسان قرابة 25 ألف نفس أو شهقة من الهواء، والرئتان تقوم أثناء عملية التنفس بأخذ الأكسجين من الهواء وتنقله سبحان الله إلى الدم اللي يوزعه بدوره لأعضاء الجسم كاملة وكل خلايا. الأكسجين طبعا كلنا نعرف ضروري للحياة، وما يقدر الواحد يعيش بدون أكسجين. ممكن تلاحظون هالعملية مدى أهمية الأكسجين، يمكننا نحن نستنشقها وعايشينها فما نحس، لكن إذا واحد عقب العملية تعرض لضيق تنفس على طول تلقى يعني بشكل طبيعي أو بشكل عفوي يبغي يطلب هذا الأكسجين، ماسك الأكسجين اللي يحطونه عشان يقدر يتنفس. فإن إصابة الرئتين بالمرض ينعكس بشكل كبير وسلبي على صحة الجسم. يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي مثل ما ذكرنا يا إما بسبة عدوى بكتيرية أو فيروسات أو فطريات. في نوع ثاني يطلق عليه اسم التهاب المستشفيات الرئوي، وهذا يستوي للمرضى اللي يدخلون المستشفى بهدف العلاج لمرض آخر، ومن هناك يعني سير المستشفى يعالجون شيء سبحان الله يطلعون من المستشفى بالتهاب رئوي وهم في المستشفى. وتكون بكتيريا التهاب المستشفيات الرئوي عادة من النوع المقاوم للعلاجات، وبعد ممكن أن يستوي الالتهاب الرئوي نتيجة دخول جسم غريب إلى الرئة مثل الطعام أو الشراب أو السوائل أو عملية القيء، واللي يكون نتيجة اضطراب آلية حماية المجاري التنفسية اللي يسمونه المنعكس البلعومي، واللي يمنع مرور أي جسم غريب من البلعوم باتجاه المريء ويحفزه بملامسة الحنك الرخو، مما يجعل الإنسان يتعرض لعملية التقيؤ. مع أن الجميع ممكن يكونون معرضين لمرض الالتهاب الرئوي، إلا أن هناك فئات يرتفع للأسف عندها احتمالية الإصابة بمرض الالتهابات الرئوية، كما أن مضاعفات الالتهابات الرئوية تكون عندها أكبر من نوعيات أخرى. عشان شي لازم العمل على الوقاية من المرض. الوقاية من المرض هذا ضربة نعرفها في عقب الفاصل مع الدكتور. منو هم الفئات الأكثر عرضة للالتهاب الرئوي؟ الأطفال الرضع والصغار، الكبار في السن اللي يتجاوز عمرهم 65 سنة، اللي عندهم مرض الربو، اللي عندهم إصابة بأمراض القلب، اللي عندهم مرض الانسداد الرئوي المزمن، وطبعا المدخنين هاي معرضين عمرهم لكل الأمراض، مرضى الإيدز، الأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة مثل عفان الله مرضى السرطان. أعراض الالتهاب الرئوي في أعراض مختلفة، مثل المريض يصاب بنوع من الحمى وقشعريرة في الجسم، قصر في التنفس، ألم في الصدر، صعوبة في أخذ في التنفس مثل ما يقولون، وممكن يكون في نوع من السعال المصحوب ببلغم. المضاعفات، ننتقل الحين للمضاعفات. المضاعفات التهاب الرئوي من حين ذكرنا شو وظيفة الرئة، وهي تاخذ الأكسجين وبعدين توزع على الدم. فالواحد اللي يكون عنده التهابات رئوية، هالالتهاب يؤدي إلى تجمع القيح في الرئة والحويصلات الرئوية، وتجمع هاي السوائل حوالين الرئة يطلق عليها اسم الانصباب الجنبي، واللي يؤدي بالتالي لصعوبة في التنفس. فطبعا هنا يكون الإنسان المصاب غير قادر على الحصول على الكمية الكافية من الأكسجين، وبالتأكيد هني لازم يدخل المستشفى ويتعرض لوضع جهاز التنفس الصناعي. من الأشياء الأخرى اللي ممكن يتعرض لها تجرثم الدم. تجرثم الدم هو عبارة عن انتقال بكتيريا من الرئتين لمجرى الدم، ومن لأن الدم هو اللي يأخذ الأكسجين للجسم كله أو جميع أعضاء الجسم، فهذا الجرثومة تنتقل لكل أعضاء الجسم، وممكن هالشيء يؤدي إلى حدوث فشل، الله يكفينا الشر، فشل لأعضاء الجسم، يعني يكون تدمر الإنسان بالفعل. الوقاية، للوقاية من الالتهابات الرئوية بنلقي الضوء عليها. في تطعيمات تعطى للإنفلونزا وفي والفيروسات المسؤولة عنها قد تؤدي إلى حدوث التهاب رئوي أيضا، يعني ممكن الإنفلونزا تشارك بشكل غير مباشر في إصابة الإنسان بالالتهاب الرئوي، فممكن الواحد يأخذ التطعيمات الخاصة بإنفلونزا. الحصول على هاي التطعيمات، التطعيمات المكورات الرئوية اسمها، هذا شيء يقلل من احتمالية الإصابة بالمرض. وطبعا قبل أي شيء لازم يكون في استشارة الطبيب عن كيفية الوقاية من الالتهابات الرئوية، وعشان شيء يمكن مرات يوم يكون الناس سايرين في موسم الحج أو العمرة ينصحونهم بأخذ التطعيم اللي هو ضد إنفلونزا، لأنه أكيد بيساعد بطريقة أو بأخرى من الإصابة والوقاية من أمراض الالتهاب الرئوي. من الأشياء اللي تساعد أيضا في الوقاية من الالتهابات الرئوية المحافظة على النظافة الشخصية، غسل اليدين قبل الأكل وقبل تحضير الأكل وقبل الطبخ وعقب الطبخ، غسل اليدين عقب أسكم الله الخروج من دورات المياه، يعني هي النظافة الشخصية بشكل عام. الأمهات اللي يبدلون الحفاضات حق عيالهم بعد لازم يكون في مراعاة للغسل اليدين بطريقة صحية سليمة، مو بحي الله غسيل والسلام، لأن هاي الأمور عدم غسل اليدين ممكن هاي الأمور تعطي شحنة كبيرة من الفيروسات والبكتيريا وغيرها من الأسباب اللي ممكن تسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي. لازم يكون في نوع من المحافظة مستمعين على صحة الجهاز المناعي، وهذا الشيء يكون كيف يكون بالمحافظة على تناول، مش تناول، أخذ قسط وافي وكافي من الراحة، يعني أجسامنا محتاجة للراحة علشان يكون في صحة للجهاز المناعي، لأن الإنهاك والتعب هذا يقلل ويخفض من مناعة الجسم اللي هي بالتالي تكون تشتغل على مقاومة الأمراض. أكيد من الشيء المعروف في كل فقرة وفي كل مرض نحن نتطرق له في البرنامج يكون التغذية لها دور كبير في المحافظة على الصحة العامة، وبالتالي بعد عشان نقي نفسنا من الالتهابات الرئوية لازم يكون في حرص على تناول الغذاء الصحي المتوازن، لازم نراعي نظافة الأكل، نتأكد أن طبخينها عدل، أن هي ما فيها، لأن ممكن ترى الجراثيم والبكتيريا تنتقل من المأكولات، فلازم نكون عارفين نحن شو ناكل وكيف هالأكل مطبوخ وهل هو صحي أو لا. من الأشياء أيضا المهمة ممارسة التمارين الرياضية، وها نفس الشيء مثل الغذاء والرياضة مرتبطين في بعض، وفي كل حلقة وفي كل موضوع صحي النقشة يكون في ارتباط بينهم علشان نقي نفسنا من الأمراض. وطبعا دائما نراعي الإرشادات الطبية وال يعني الوصفات اللي ممكن الطبيب يخبرنا عنها، لأنه أدرى الناس بهاي التفاصيل وبهاي الأشياء. مستمعينا الحين بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل الرايح ويا الدكتور في تريونة.
الرايح
صدى الماضي وصوت الحاضر على
الهدى الصام راح أكثر شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا
الأولى منكم وفيكم.
بينطلق ماراثون الهجن يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015 في منطقة المرموم، وعلى السادة الراغبين في المشاركة تسجيل أسماءهم في نادي دبي لسباقات الهجن بتاريخ 25/11/2015. لمزيد من التفاصيل زوروا الموقع dcrc.ae أو اتصلوا على 04-832-6526.
الرياضة بين الماضي والحاضر. أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر
التحليل والآراء أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمعه بالرقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
صبرت وطالت المدة وطول الصبر يشقيني على اللي ما يسنقده حشي من ما وطعشيني. صبرت وطالت المدة وطول الصبر يشقيني على اللي ما يسنقده حشي من ما وطاشيني. صبرت وطالت المدة وطول الصبر يشقيني على اللي ما يسنقده حشي من ما وطاشيني. صبرت وطالت المدة وطول الصبر يشقيني على اللي ما يسنقده حشي من ما وطاشيني. صبرت وطالت المدة وطول الصبر يشقيني على اللي
الوحيدون؟ خلك بيننا على الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل اللي يسمعنا حينا ونحن في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية برنامج الرايح اليوم. مرة ثالثة ولا رابعة ولا خامسة وعشرة نذكر مستمعينا الكرام بأن يطرشوا لنا الرسائل الصوتية الخاصة بيوم الشهيد، رسائل الوفاء والعرفان لشهداء الإمارات الأبرار. نبغيكم تطرشوا لنا رسائل نصية، أي كلمة، لا مو برسائل نصية، رسائل صوتية أحلى تخص يوم الشهيد اللي بنذيعها على مدار البث في إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان بن محمد أحياء التراث في يوم الشهيد اللي بيكون 30 نوفمبر إذا الله راد. بنكمل حين مستمعينا موضوع الالتهاب الرئوي، وحين ينضم لنا على التليفون الدكتور وليد محمود. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام،
حياك الله ويانا في الرايح.
الله يحييك، أشكركم.
بس نبغي المسمى استشاري أمراض شو عشان بس نقولها صح؟
أمراض تنفسية.
استشاري أمراض تنفسية، تمام.
نعم.
بس ما حبيت أقول شيء يكون خطأ، فقلت أسألك أنت قبل أي شيء.
نعم.
حياك الله ويانا.
الله يحييك.
نحن موضوعنا اليوم عن الالتهابات الرئوية، والسؤال المبدئي شو تعريف الالتهابات الرئوية ومسببات الالتهابات الرئوية؟
نعم، هو طبعا التعريف يختلف. احنا التعريف الطبي التهاب الرئوي،
نعم،
هو التهاب في نسيج الرئة اللي هو النسيج الاسفنجي، هذا نسيج اللي داخل الرئة. ولكن احنا نلاحظ لما الناس تتكلم عن التهاب الرئوي هي تقصد التهاب القصبة الهوائية او التهاب النسيج الرئوي. يعني يمكن بفرق لك بين الاثنين. التهاب القصبة هو التهاب في هذا المجرى اللي يرسل الهواء من الفم الى الرئه. اوكي، اسبابه عاده تكون فيروسات مش بكتيريا، فما يحتاج مضادات حيويه. سبب الكحه ممكن تتم اسبوع اسبوعين،
ما يحتاج مضاد حيوي.
لا ما يحتاج مضاد حيوي، ولكن اللي يحصل هني عندنا في البلاد او حتى في الخارج انه يمكن من 70 الى 90% من المرضى ينوصف لهم المضاد الحيوي. طبعا هذا يعتبر تجاوز، خلينا نقول، او حذر زياده عن اللزوم، ولكن هو عاده اسباب اصلا فيروسات ما يحتاج مضاد حيوي. متى يحتاج مضاد حيوي؟ اذا كان في حمى مثلا معاه، او 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 الكحه فيها بلغم وطولت اكثر من اسبوع مع السخونه. هني لازم المريض يشوف طبيب، واحتمال كبير يعمل له اشعه بعدين يوصف له المضاد الحيوي.
زين، هي الكحة أو الحمى اللي ممكن تصيب المصاب بالالتهاب الرئوي، هاي كمصاحب لأعراض المرض ولا ما له خص؟ ولا يعني تزامن بالصدفة هذا مع هذا؟
لا، هي أعراض التهاب القصبة، هي عبارة عن كحة وبلغم.
تمام.
سببه فيروس في غالب الأحيان ومعظم الأحيان. زين. هذا الالتهاب، التهاب القصبة، ممكن يتطور إلى التهاب في نسيج الرئة نفسه. زين، هذا يحصل يمكن في 5% من الحالات. يعني مو بكل كحة وبلغم التهاب في نسيج الرئة يحتاج لمضاد. إذا وصل الالتهاب لنسيج الرئة، زين، في هذه الحالة المريض بيلاحظ أن أولاً تكون عنده حمى، والحمى أكثر من 38 وما تروح الحمى. عارف كيف؟ يعني المباشرة تروح اليوم ثاني، لا مستمرة الحمى، في ضيج في النفس عند المريض، عارف اوكي؟ هاي الحالة لازم اشوف الطبيب يسوي الأشعة، والالتهاب نسيج الرئة ما يتشخص إلا بالأشعة.
بالأشعة.
هي بالأشعة وبفحص وبعض فحوصات الدم، لازم نشوف إن كريات البيضاء مرتفعة، مؤشرات الالتهاب مرتفعة. هنا يشخص الالتهاب، بعدين احنا نحدد إذا يحتاج المريض يدخل المستشفى أو نقدر نعالجه بمضادات حيوية عن طريق الفم ويروح البيت. ممكن حد يجي له التهاب نسيج الرئة.
شو الحالات؟ من المعرض للالتهاب نسيج الرئة؟
يعني المريض لازم تكون عنده حالات تهيئ المريض. أولا المرضى الكبار في السن، المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة في القلب، في الكبد، أمراض مزمنة في الرئة لما فيها الربو، المرضى المدخنين بكثرة، الناس اللي عندهم نقصان في المناعة سواء كمرض أو نقصان المناعة بسبب أخذ بعض أنواع الأدوية مثل مخبطات المناعة والكورتيزون كسرعات كبيرة على فترة طويلة.
أيوة.
هذين الناس هم معرضين للالتهاب، يتطور عندهم يوصل لالتهاب في نسيج الرئة.
تمام.
ما طبعا يحتاج مضاد حيوي.
في سؤال هنا دكتور يقول من أحد المستمعين، شو أسباب تجمع السوائل حوالين الرئة؟
أسباب كثيرة طبعا. السوائل طبعا أفهم من السؤال قصد السوائل خارج نسيج الرئة، الغشاء اللي خارج نسيج الرئة.
نعم.
الميكلور الفيوجن. طبعا من أكثر الأسباب شيوعا زين حسب حالة المريض هو إذا كان في أي أمراض مزمنة في القلب و هبوط في القلب يسمي تجمع سوائل في كل الجسم، مثلا نشوف في الريول تورمت الريول، في نفس الوقت يكون في تجمع سوائل خارج نسيج الرئة أو في غشاء الرئة، عادة يكون في الناحيتين في اليمين وفي الشمال. إذا كان في جهة واحدة بعدين احنا نشك هل ممكن سبب يكون التهاب ولا لا. زين. الالتهابات اللي ممكن تسبب تجمع السوائل هذه ممكن يكون التهاب بكتيريا عادي، هو التهاب في نسيج الرئة بعدين تطور وطلع إلى خارج الرئة للغشاء خارج الرئة. أحيانا ممكن يكون في التهابات مزمنة في الرئة مثل السل، وهذا طبعا تشخيصها يتم بعملية سحب هذا السائل وإرسال السائل للمختبر والفحص عليه، ومن ثم يعني نطلع بالتشخيص بهذه الطريقة.
دكتور نسمع مرات يقولون يعني بعض المعتقدات ما أدري إذا تفيدنا فيها صح ولا خطأ، يقولون إن الواحد يوم يعني يتسبح ويتسبح بماء حار تكون البخار هذا اللي يكون موجود في وقت يعني الاستحمام، هل البخار نحن نستنشقه فيأثر ويؤدي إلى تكون السوائل أو المياه حوالين الرئة، هل كلام صح؟
لا أبدا، لا أبدا، ما في ما في ما في ارتباط بين اللي هو اللي يدخل داخل الشعب الهوائية، يعني ما في ارتباط بين الشعب الهوائية والغشاء اللي خارج الرئة، ما في طريقة ممكن السائل هذا يوصل، هذا اعتقاد غير صحيح.
يعني كلها لا تسبحون بماء حار لأن هالبخار يستنشقونه ويسبب هالعلل كلها.
بس إنه يعني أثر يعني آسف قطعت كلامك، بس الأثر اللي ممكن يعمل هذا الشيء إذا يعني واحد يتسبح بماء حار بعدين يطلع في مكان بارد، هاي الفروقات الحادة في الحرارة من الحار إلى البارد أو بالعكس من البارد إلى الحار، هاي قد تسبب ان الواحد ممكن يصاب بتهيج في الشعب القصبات الهوائيه بسبب فروقات الحراره هذه، ممكن تاثر على حركه الشعيرات الهوائيه الموجوده في الرئه اللي هي مفروض تطلع البلغم وتطلع الجراثيم، فممكن يحصل شويه عطل في هذه الشعيرات، فممكن هذا التاثير بس تجمع سوائل لا.
تمام. الدكتور هل التهاب الرئوي يعتبر من امراض المعديه ولا لا؟
التهاب الرئوي بشكل عام لا مش معدي. زين. بعض التهابات الرئوية في حالات نادرة إذا كان سببها مثلا إذا كان السبب جرثومة الإنفلونزا اللي ممكن تسبب التهاب رئوي فهذا فعلا معدي. زين. إذا كان سببه السل فهذا فعلا معدي. ولكن شيء زين ان الالتهابات الرئويه نسبه كبيره منها والاغلب سببها بكتيريا بكتيريا عادية اسمها النوموكوكل، وهذه معروف عنها أنها معدية بشكل كبير، ولكن ممكن تنتقل المرضى من مريض لآخر إلى المريض الآخر عنده نقصان في المناعة أو أمراض مزمنة. يعني هذا ممكن يكون معدي.
كيف الواحد يقي نفسه من حدوث الالتهابات الرئوية؟
والله أولا طبعا الالتهابات الرئوية والالتهابات القصبات الهوائية والإنفلونزا، الشيء الغريب فيها أن الوقاية يتم عن طريق غسل اليدين والمحافظة على نظافة اليدين. لأن طبعا الدارج أن هذا يتم الانتقال عن طريق الهواء، وهذا شيء صحيح، يتم الانتقال عن طريق العطس أو الكح، الجلوس مع الشخص يعطس أو يكح لفترة طويلة بالساعات مثلا في غرفة مغلقة أو شبه مغلقة. ولكن أكثر شيوعا أن ينتقل المرض هذا العدوى ينتقل عن طريق الملامسة، مثلا حد يصافح حد، كان يكح مثلا وكان كح في إيده صافحته، رحت بعد ساعة أنت إيدك مسكت فمك مسكت أنفك، انتقلت العدوى بهذه الطريقة. منظمة الصحة العالمية تنصح بأن غسل اليدين من أفضل طرق الوقاية من الالتهابات الرئوية والإنفلونزا. يعني الغسل يتم عن طريق يا الصابون أو بالكحول هذا المعقم اللي يقولونه في الصيدلية.
هل المعقم
تفضل؟ أي معقم فيه كحول، هو أصلاً التنظيف بالصابون نظف أكثر من 90% من الجراثيم، وهذا يكون كفاية. والمعقم أي معقم موجود في الصيدلية يستخدمون هذا اللي فيه جل، هذا يشبه الغرض يعني. الشيء الثاني التطعيمات. في تطعيمات سنوية مفروض يعملها الإنسان، في الإنفلونزا وفي تطعيم النيموكوكل اللي هو ضد التهاب الرئة اللي يسبب بكتيريا النيموكوكل. كل واحد له شروطه وضوابطه. بالنسبة للإنفلونزا احنا نعطي حق كل شخص أكثر من 65 في السنة لازم يأخذ تطعيم الإنفلونزا كل سنة.
اللي فوق 65 سنة؟
فوق 65. أي شخص عنده سمنة مفرطة زين لازم يأخذ. السمنة المفرطة هو المحلول بالبي ام اي يطول على الوزن أكثر من 40. أي شخص عنده أمراض مزمنة زين، أمراض في القلب، في الكلية، في الكبد، الربو، أمراض الرئة زين، لازم يأخذ تطعيم الإنفلونزا كل سنة.
تمام.
أي شخص عنده السكر لازم يأخذ تطعيم الإنفلونزا كل سنة.
نعم. مرة في السنة.
أوكي. مرة في السنة. عادة اللي يوصل تطعيم عنا على الشهر نقول 10 يكون موجود في عيادات خارجية الدولة أو في عيادات خاصة. ومن ولأن السيزن مال الإنفلونزا يكون في الشهر أنا نقول شهر 9 إلى 10 لين نبتدي شهر 4.
صحيح.
عادة الكرة الشمالية. فهذه الفترة ممكن ياخذها، احنا نفضل شهر 10 شهر 11 شهر 12
يعني. هالوقت يعني ننحن فيه. تمام. دكتور شكرا، شكرا لك جزيلا على المشاركة ويانا في برنامج الرايح، لأن وقت البرنامج خلاص انتهى. إن شاء الله بيكون لنا مشاركات وياك في حلقات الجاية وفي أمراض أخرى تخص الجهاز التنفسي
إن شاء الله. وأشكركم.
العفو. شكرا. شكرا شكرا جزيلا دكتور. كان ويانا الدكتور وليد محمود، خبرنا وكلمنا عن الالتهاب الرئوي. الله يكفينا جميعا شر الأمراض. مستمعينا وصلنا لختام الحلقة، إن شاء الله تكون استفدتوا من كل المعلومات والضيوف اللي تواجدوا ويانا اليوم في الرايح. وأخيرا نقول ليس هناك من يمنعك أن تبتسم، وليس هناك شيء يستحق الحزن. الحياة متقلبة، وعليك أن تقتنع أن الماضي مات والقادم قد كتب. الله يكتب لنا كل خير إن شاء الله. مستمعينا باكر حلقة جديدة باكر شو الخميسي حلقة جديدة إن شاء الله باكر الخميس. تريونا مستمعينا في مان الله.
الرايح